الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم. أيها الإخوة، من رأى أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة، استدل بقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقالوا: نفي الجناح إنما نستفيد منه أن القصر في الصلاة في السفر رخصة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذن لو أتممتم لا حرج عليكم. إذن القصر رخصة وليس بعزيمة، من قصر فلا حرج ومن لم يقصر فلا حرج كذلك. هذا معنى الآية، هكذا قال: نفي الجناح هنا يدل أن القصر في الصلاة رخصة. نفي الجناح أيها الإخوة ليس عليكم جناح، لو تتبعتها في القرآن الكريم لتبين لك أن قوله تعالى ليس عليكم جناح إنما هو إسقاط للإثم والمؤاخذة، إسقاط للإثم والمؤاخذة. فالآية تقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة. إذن هم هذا الشيء للإباحة، طبعا هم لا يقولون هذا للإباحة بل يقولون هذه رخصة، هذه رخصة. إذن لابد أن نبحث هل قصر رخصة أو عزيمة من نصوص أخرى، لأن الآية هنا تدل على رفع الإثم وعلى رفع المؤاخذة، أي أن الله لا يؤاخذكم إن قصرتم الصلاة، أن الله عز وجل لا يؤاخذكم. فهذا شيء، والحكم الشرعي القصر في الصلاة واجب، سنة، رخصة، عزيمة، هذا شيء آخر. الآيات التي تدل على نفي الجناح في القرآن الكريم تتبعها الإمام الشاطبي رحمه الله فوجد أنها في 25 موضعا من كتاب الله تعالى. الشاطبي استقرأ للآيات، الآيات التي تقول ليس عليكم جناح، لا جناح عليكم، استقرأ هذه الآية وذكر ما قال فيها السلف، ثم قال: لم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، الأمر يقتضي الإقدام على الرخصة، وإنما هذه الآيات تدل على نفي المؤاخذة. فمثلا الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية في سياق آيات الحج. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة تحرجوا من التجارة في موسم الحج. لما؟ لأن التجارة تستدعي جدلا وقد نهوا عن الجدل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فتحرجوا من التجارة. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم، ليس عليكم مؤاخذة، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تتاجروا، أن تبيع أو أن تشتري. وهذا لا يدخل في معنى الجدال. الآن نقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ما حكم التجارة في الحج؟ ما حكم التجارة في الحج؟ لا تقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هل هي واجبة؟ هل هي سنة؟ هل هي مباحة؟ الآية هذه تدل على رفع الإثم ورفع المؤاخذة، أما الحكم الشرعي يحتاج إلى نصوص أخرى. إذا التجارة في الحج من نصوص أخرى يتبين معنا أن التجارة في الحج مباحة، يباح لك أن تتاجر وأنت تحج في الحج، تبيع تشتري لا حرج، تبين لنا من نصوص أخرى أن التجارة مباحة، لكن ليس هذا النص، هذا النص يدل على رفع الإثم والمؤاخذة. نص آخر، الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر ماذا قال؟ فلا جناح عليه أن يطوف به، فلا جناح عليه أن يطوف به. الآية تدل على نفي المؤاخذة، لا جناح عليه أن يطوف به. حتى بعضهم قال لعائشة أم المؤمنين: إذا فلا جناح عليه أن لا يطوف به. إذا مسأل على التخير، لا جناح عليه أن يطوف به، لا إثم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، أن يطوف بين الصفا والمروة، لا إثم عليه. إذا لا إثم عليه لو لم يطوف في الصفا والمروة، لا إثم عليه. فعائشة صححت المفهوم، صححت هذا المفهوم، قالت: ليس كما تذهب إليه يا ابن أخي، ليس كما تذهب إليه يا ابن أخي. إن الناس في الجاهلية كانوا يهلون بالحج ويخشون صنما لهم اسمه منان الطاغية، ولما كان في المسعى كانوا يخشون هذا الصنم، فلما أسلموا وتركوا أمر الجاهلية تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، فقالوا: هذا من فعل الجاهلية، هذا السعي بين الصفا والمروة من فعل الجاهلية، لأنه كان هناك صنم بين الصفا والمروة يسعون يهلون لمناة الطاغي، يهلون لمناة الطاغي، فتحرجوا من ذلك لما أسلموا. فالله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر إيش قال؟ فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه أن يطوف بما أن يسعى بين الصفا والمروة. لكن ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ هل نأخذ من هذه الآية؟ هل نأخذ حكم السعي بين الصفا والمروة من هذه الآية أنه لا جناح عليه؟ إذا ما عليه إثم أن يسعى بين الصفا والمروة؟ واحد يقول: ليس عليه إثم، إذا السعي بين الصفا والمروة للحج مباح، يجوز أن تسعى بين ما تسعى. لا، خذ الحكم الشرعي من نص آخر، فخذ الحكم من نص رواه الإمام أحمد في مسنده سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. هل السعي واجب ولا ركن ولا سنة؟ ذهب المالكية والشافعية كذلك، الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وذهب الإمام أبو حنيفة أن السعي بين الصفا والمروة واجب يجبر بدم، والصحيح أنه ركن، ومن المذهب إلى أنه سنة، وهذا قول ضعيف، لكن القول بأنه ركن أوجب الأقوال، فمن ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فحجه غير صحيح، لا يجبر بدم، لا يجبر بدم، فحجه غير صحيح، لا يجبر بدم، ليس فيه أنه كمن ترك واجب، ترك ركنا، ترك الركن يبطل الحج. هل أخذنا من قوله تعالى فلا جناح عليه الطواف بمن الحكم؟ لا، الحكم دل على نفي المؤاخذة، نفي الإثم، لكن كحكم شرعي، كحكم هل هو سنة واجب ركن، إنما أخذ من نصوص أخرى. ولذلك عاصم بن سليمان يقول: سألت أنس بن مالك عن السعي بين الصفا والمروة، قال أنس: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، تحرجنا أن نسعى بين الصفا والمروة، قلنا هذه من أمور الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على أن يطوف به. إذن مسألة نفي الجناح لا تدل على الحكم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لا تدل أن الحكم سنة أو رخصة أو عزيمة، إنما تؤخذ من نصوص أخرى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله، يسأل عمر بن الخطاب يعلى ابن أمية، فقال: يا أبي أرهمي، يسأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى ابن أمية: فقد أمن الناس، الناس قد أمن. الآية ذكرت هذا، ذكر قصد الصلاة في حال الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والناس قد أمنوا. ذكر عمر بن الخطاب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن قصر الصلاة مع زوال السبب وهو الخوف من العدو، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشكل، والصحابة كانوا يستشكلون، والإمام القرافي رحمه الله يقول أول مراحل النبوغ في العلم الاستشكال، أول مراحل النبوغ في العلم الاستشكال، عندما يستشكل، عندما يقف مع آية فيستشكل في عقله وفي ذهنه معناها، ويقول هنا هو مثل استشكال عمر الخطاب إن خفتم، طب أمن الناس استشكل عمر الخطاب، فذهب ووصل البيت من بابه، دخل البيت من بابه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وقد سأل أعلم الناس بالآية وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني هذا القصر في الصلاة صدقة تصدق الله بها عليكم. وهذا النص كذلك مجمل ممكن يستفاد منه أن القصر رخصة وأن القصر عزيمة، لأنه قال صدقة، ما دام صدقة إذن منا من شاء أن يقبل ومن شاء لم يقبل، لذلك من شاء قبل ومن شاء لم يقبل، لكن المسألة أيها الأخوة ليست هكذا، قالوا انظروا إلى النص الذي بعده، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته، هذا النص يدل على وجوب قبول هذه الصدقة، وهذا الأمر أيها الإخوة للوجوب، فاقبلوا صدقته، اقبلوا صدقته. ولذلك أيها الإخوة الصدقة صحيح منا من الله، صدقة تصدق الله بها منا من الله، هدية من رب العالمين، نعم، لكن أيها الإخوة هذه صدقة واجبة أن نأخذها، صدقة واجبة. ذلك ابن حجر ذكر رحمه الله أن المضطر إذا لم يتناول من الميتة، وكان عنده ميتة لم يتناول من الميتة فمات فهو آثم، وهذا هو الصحيح أقوال أهل العلم، أنه مش كل الله رخصة، من شاء أخذها ومن لم يشاء لم يأخذها، واحد يكاد يهلك وأمامه ميتة لا يحلك الميتة، لكن في هذه الحالة الله عز وجل قال من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في هذه الحالة يجب عليه أن يأكل من الميت، فإن لم يأكل من الميت في تلك الحالة فهو آثم، إن لم يأكل في من الميت في تلك الحالة فهو آثم، إذن هذه صدقة، لكن صدقة تصدق الله بها عليه. عمر بن الخطاب أيها الإخوة أشكلت عليه الآية، لأن الآية فيها الخوف، لذا بعض أهل العلم ذهب أن قوله إلى أن قوله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، قال إنما هو قصر الكيفية لا قصر الكمية، إنما هو قصر الكيفية، وإلى هذا ذهب الحافظ بن كثير ونقل هذا القول عن ابن جرير الطبري، قال إنما هو قصر الكيفية لا قصر الكمية، المقصود قصر الكيفية، قال أهله صلاة الخوف، صلاة الخوف، صلاة الخوف تصلى في المعركة، الركعات هي لكن إنما يخفف من الصلاة، إنما يخفف من الصلاة، فقال لأن قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والآية التي بعدها ذكرت صفة إيش؟ صلاة الخوف، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، فابن كثير يقول المراد في الآية قصر كيفية الصلاة، أي صفة صلاة الخوف لا قصر الكمية وهي صفة صلاة السفر، لكن أيها الإخوة ما نجمع من أهل العلم أن المراد قصر أي كيفية في حال الخوف، وقصر الكمية في حال السفر، قصر الكيفية وهذا القول هو الأقرب، قصر الكيفية في حال الخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقصر الكمية أي أن الصلاة رباعية تصبح ركعتين في حال السفر. والتخفيف أيها الإخوة من الله تعالى كما ذكر بعض العلماء يكون على سبعة أوجه، حافظ العلالي ذكر هذا النوع السابق، قال التخفيف من الله يكون على سبعة أوجه. الوجه الأول تخفيف إسقاط، الوجه الأول تخفيف إسقاط كسقوط الجمعة والحج عن العبد، سقوط الجمعة عن المرأة، الجمعة لا تجب عن العبد المملوك، كذلك الجهاد لا يجب عليه والحج لا يجب عليه، يسقط عنه. كذلك من لم يستطع الحج، لمن استطاع أن يسبيل ما حكم الحج عليه؟ صار يسقط عنه الحج، واحد ما استطاع الحج الآن يسقط عنه الحج، يسقط عنه الحج. إذن تخفيف إسقاط. النوع الثاني تخفيف تنقيص، مثل قصر الصلاة الرباعية تصبح ثنائية. النوع الثالث اللي هو تخفيف إبدال، إذن تخفيف تنقيص مثل قصر الصلاة، تخفيف إسقاط كسقوط الجمعة عن العبد مثلا، والجهاد كذلك عن النساء وعن العبد، تخفيف تنقيص مثل قصر الصلاة الرباعية. النوع الثالث تخفيف إبدال مثل إبدال الغسل والوضوء بالتيمم، هذا تخفيف، إبدال الغسل والوضوء بالتيمم، إبدال القيام الصلاة بالقعود هذا تخفيف، إبدال الصيام عن العاجز عن الصيام في مرض لا يرجى وقوعه الإبدال بالإطعام، هذا اسمه تخفيف إبدال، تخفيف إبدال. واحد لا يجد الماء للغسل أو الوضوء يتيمم، أبدله بالماء التراب، أبدل القيام بالقعود الصلاة تخفيف، أبدل الصيام بالإطعام. رابعا النوع الرابع تخفيف تقديم، تخفيف تقديم مثل تقديم كجمع التقديم، جمع بين الصلاتين جمع تقديم، هذا اسمه تخفيف تقديم، مثل تقديم الزكاة على الحول، واحد ما حالك ما وصل الحول في الزكاة، حول يصل بعد شهر فأخرج الزكاة قبل أن يحول الحول بشهر، يجوز تقديم الزكاة قبل أن يحول الحول. تقديم الكفارة على الحنف، تقديم الكفارة على الحنف في اليمين، حلف يمينا فرأى غيرها أتقى لله منها، حلف حتى يصل رحمه فكفر عن يمينه ثم وصل رحمه، أول شيء كفر ثم هذا تخفيف كذلك، قدم الكفارة على الحنف. خامسا تخفيف تأخير، مثل تخفيف الجمع بين الصلاتين جمع تأخير، مثل تأخير صيام رمضان للمسافر للمريض، المريض المسافر تخفيف عنه أنه تخفيف تأخير لأنه سيقضي، المريض الذي يرجى مرض يرجى بره يقضي، المسافر يقضي، لكن يصنع تأخير بدل يصوم في رمضان يصوم مثلا في شوال في ذي القعدة يصوم، هذا اسمه تخفيف تأخير. والنوع السادس تخفيف ترخيص، تخفيف ترخيص كترخيص شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يجد الماء، واحد لم يجد الماء غص بلقمة كاد أن يهلك كاد أن تخرج روحه، فإذا به ما في أمامه إلا شربة خمر يسير فشربها حتى يزيل هذه الغصة فلا حرج، هذه رخصة تخفيف ترخيص. وزادك على أي هذا النوع السابع اللي هو تخفيف تغيير، مثل تغيير الصلاة للخائف، فإن صلاة الخوف يصليها على خلاف المعتاد، هذه صدقات أيها الأخوة تصدق الله عليها، هذه نوع التخفيف السبعة، هذه صدقات تصدق الله بها عليها، أحيانا تدل على الرخصة وأحيانا تدل على العزيمة، أحيانا تدل على العزيمة. هل يجوز أن نقول اللهم تصدق علينا؟ هل يجوز أن نقول اللهم تصدق علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم، منع بعض أهل العلم وكرهوا أن يقال تصدق الله علينا بكذا، طب لمن؟ قالوا لأن المتصدق يرجو الثواب، المتصدق واحد يتصدق، لماذا يتصدق؟ يرجو الثواب، فكيف نقول اللهم تصدق عليه؟ فكيف اللهم من يرجو الثواب؟ فلذلك النحاس ذكر منع ذلك، يقول لا يجوز أن يقول اللهم تصدق عليه. وروى عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز كان يكره يقول أن يقال اللهم تصدق علينا أو أن إن الله تصدق علينا بكذا، ولكن ينبغي أن يقال أمن علينا بكذا، أمن علينا بكذا، لا أن يقول اللهم تصدق علينا أو إن الله تصدق علينا، لا، إن الله من علينا بكذا. طبعا هذا القول ليس بشيء أيها الأخوة، هذه الأقوال ليست صحيحة، لأنه لو وزنها بميزان الحديث، ميزان الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم صدق إيش؟ تصدق الله عليه، صدق تصدق الله عليه. لكن النووي رد على الذين منعوا فقال هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح والاستدلال أشد فسادا. يأتي يستدل بأدلة يقول أن الصدقة تكون ممن يرجو الثواب، لا يا أخي، الله قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقا تصدق الله، تصدق الله بها عليه فاقبلوا صدقته، ولا يقال إن الصدقة ممن يرجو الثواب، كأن تقول اللهم أحسن إلينا تفضل علينا. فمن منع محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعلم بربه من غيره، والله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون يفترون ويختلقون على الله وسلام على المرسلين. لماذا ذكر السلام على المرسلين؟ قالوا لأن المرسلين هم أعلم الناس بالله، فلا ينسبون إلى الله إلا ما يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأن الأنبياء لا يذكرون ربهم إلا بصفات الجمال. فإذا صدقة تصدق الله بها عليه. لذلك شيخ الإسلام غلط من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم يدل على الرخصة، لا، قال هذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل صدقة الله، وكل إحسانه سبحانه علينا إنما هو صدقة منه علينا. فماذا قال؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. إذن القصر في الصلاة عزيمة، ومن أتم في السفر قصر الصلاة في السفر عزيمة، ومن أتم الصلاة في السفر فقد ترك هذه العزيمة، ولكن صلاته صحيحة. عزيمة يعني واجب، يجب إذا سافرت أن تقصر، يجب في السفر والقصر. ومن أتم الصلاة صحيحة، وإذا صليت خلف مسافر حتى يتم فالصلاة صحيحة، لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. وهؤلاء الصحابة صلوا خلف عثمان، مثلا عبد الله بن مسعود صلى خلف عثمان، أنه كان يرى أنه ينبغي أن يقصر، لكن صلى خلف عثمان فأتم. سلمان الفارسي صلى خلف من أتم في سفر، كذلك في سفر فأتم خلفه فأتم. فلذلك إذا صليت خلف من يتم فأتم، سواء كان مقيما أو سواء كان مسافرا. فما هي مسافة القصر في السفر؟ ما هي مسافة القصر؟ اختلف العلماء أيها الأخوة وذكروا 20 قولا. ما هي المسافة التي إذا سافرتها فإنه يباح لك أو يجب عليك أن تقصر الصلاة؟ إن شاء الله نفصل هذه الأقوال وبعضها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.